بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 60 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الصلح ثم يتبعه أحكام الجوار. لهذا قال المؤلف: باب الصلح وأحكام الجوار. والصلح لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح أو مرافقة بين متخاصمين. الصلح لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح أو مرافقة بين متخاصمين. الصلح يأتي على 5 أقسام: صلح بين المسلمين وأهل الحرب وتقدم، وبين أهل العدل وأهل البغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما، وبين متخاصمين في غير مال. قسم الخامس: بين متخاصمين في مال، وهذا هو المراد هنا. صلح بين متخاصمين في مال، ويكون على إقرار وعلى إنكار كما سيأتي. قال: الصلح ثابت بالإجماع، لقوله تعالى: والصلح خير. الصلح خير. وعن أبي هريرة مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه. والترمذي لم يخرجه من حديث أبي هريرة، إنما أخرجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن جده مرفوعا. قال: يصح ممن يصح تبرعه. يصح الصلح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع فلا يصح إلا من جائز التصرف. وسبق معنا مرات أن جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا جائز التصرف. ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف، لأنه تبرع. ولي اليتيم ليس له أن يتبرع بشيء من ماله، كذلك ولي المجنون، كذلك ناظر الوقف ليس له أن يتبرع بشيء من الوقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة. القاعدة في التصرف في مال اليتيم والمجنون أن يتصرف الولي لهما بالأحظ والمصلحة. فهنا يقول: إلا في حال الإنكار، في حال إنكار من عليه الحق وعدم البينة. يعني هذا اليتيم له حق ولا بينة به، والذي عليه الحق منكر، فيضطر ولي اليتيم أن يصالح ذلك المنكر، أن يصالحه على شيء، يعني يتنازل عن بعض الدين ليأخذ الباقي مثلا، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، قاله في الشرح. حين يصالح ولي اليتيم على هذا الحق المجحود الذي ينكره من عليه الحق، وليس عند ولي اليتيم بينة بهذا الحق، فإذا صالح وتنازل عن بعض الحق حتى يأخذ الباقي، أليس في هذا مصلحة؟ بلى، هذه مصلحة اليتيم. فالتنازل أو استيفاء البعض أولى من ضياع الكل. قال: مع الإقرار والإنكار على ما يأتي، لأن الصلح يكون الصلح له حالان، حال إقرار من عليه الحق ثم تصالحه، أو إنكار من عليه الحق. قال فبدأ بصلح بالإقرار، الصلح على الإقرار. قال يعني مع الإقرار أي إقرار من عليه الحق، والإنكار أي إنكار من عليه الحق. قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين، أقر للمدعي، إذن أقر من؟ أقر المدعى عليه. عندنا مدعي والمدعى عليه لا ينكر، أقر للمدعي بدين أو عين، اعترف وقال له نعم لك عندي 1000، أو لك عندي كتاب، أو لك عندي كذا من الأمتعة من الأعيان. إذا أقر للمدعي، أي أقر المدعى عليه للمدعي بدين أو عين، ثم صالحه على بعض الدين. من الذي يصالح في الحقيقة ويملك يصالح أو لا؟ المدعي، أو نعبر ونقول صالحه أي المقر له، المقر له صالحه على وضع بعض الدين، ثم صالحه. يعني مرة أخرى، من الذي يقر هنا؟ المدعى عليه أو من عليه الحق؟ من عليه الحق أقر، وعندنا مقر له، فهذا صلح مع الإقرار. الذي عليه الحق أقر وقال لك يا فلان كذا من المال أو من الأعيان دين أو عين، فالمقر له سيصالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات، فهو هبة يصح بلفظها. عندنا في الصلح على إقرار هنا عندنا نوعان، الأول أن يصالحه على جنس الحق، والحالة الثانية أن يصالحه على غير جنس الحق. المثال الذي ذكر المؤلف هنا هو الأول، صالحه على جنس الحق، أسقط شيئا من المال أو تنازل له عن بعض العين. يعني مثاله الذي عليه الحق يقول لك يا فلان 10,000 جنيه، ولكن ما عندي وأمهلني مثلا، فيقول المقر له يقول لا بأس أنا أسقط عنك، أعطيني 5 وأنا راض. فهنا لم يصالحه على جنس مخالف بل من نفس الجنس، غايته أسقط شيئا من هذا الحق فيعتبر مصالحة على نفس الجنس. أو قال له لك عندي 100 صاع من البر، فالمقر له قال أصالحك أنا أعطيني 90 وأنا أتنازل لك عن 10. فالحقيقة أن هذا هبة، هذا الإسقاط هو هبة، لذلك قال صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها، ليس بيعا. سيأتي معنا أنه لو أخذ جنسا آخر فيكون بيعا، لكن هنا تنازل عن بعض الدين أو بعض العين، فهذا التنازل هبة يصح بلفظها ولا يصح بلفظ الصلح كما سيأتي. لا يقول أنا صالحتك على 10,000 بـ5، هذا لا يصح، لكن أنا وهبتك 5 في الحقيقة، وهبتك 5، سقطت عنك 5، أعطيتك 5.
قال فهو هبة يصح بلفظها أي بلفظ الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أي كله أو بعضه. يستطيع أن يقول المقر له أنا أسامحك في العشرة كلها، لكن هنا قال أنا أسامحك في خمسة وأعطيني خمسة، أنا أسامحك في ألف وأعطيني تسعة، لأن صاحب الحق لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال الإمام أحمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم، يعني لو جاء شافع وذهب إلى المقر له وقال له أخوك هذا معترف وعليه عشرة ولكن سامحه في اثنين أو ثلاثة، لو شفع شافع في هذا لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر. حديث جابر وتكليم الغرماء رواه أحمد، لكن ليس فيه أنهم وضعوا الشطر، إنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا عن جابر وأبوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابر أن يجمع التمر في البيدر، وجلس صلى الله عليه وسلم وعطاهم حتى أوفاهم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الذي بعده قال وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، هذا في الصحيحين. إذن لا حرج أن يشفع الإنسان في مثل هذا، أن يدعو أخاه إلى التنازل، يعني الهبة والإسقاط والتخفيف عن المقر بالحق، رجل مقر بالحق ولكن ليس عنده أو فيه مغرم عليه. فجابر لم يكن عنده ما يوفي الدائنين، وهؤلاء الدائنون كانوا قد هم دائنون في الحقيقة لأبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم هؤلاء الغرماء ليخففوا عن جابر، ليسقطوا بعض الدين. قال لا بلفظ الصلح، أي فلا يصح التنازل هنا، لأن معناه صالحني عن المئة بخمسين، أي بعني، وذلك غير جائز لأنه ربا وهضم للحق، هذا هضم للحق ليس مصالحة، المصالحة في الحقيقة تقتضي المعاوضة. وهنا أنت معترف أن عليك مئة، فما معنى أن تقول له أعطيك خمسين محل المئة، أو صالحني عن المئة بخمسين؟ لكن لو قال أسقط عني وسامحني وهبني، قال هذا ربا عبارة عن مئة بخمسين وهضم للحق وأكل مال بالباطل. قال وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك لنفس العلة. إن منعه حقه بدونه أي بدون الصلح، يعني هذا المقر المعترف أبى أن يسلم حتى يسقط عنه، لا يصح. نقول وكذا، هذه مسألة أخرى، وكذا إن منعه حقه بدونه أي بدون الصلح، يعني قال له إن لم تصالحني إن لم تسقط عني فلن أعطيك، هذا أكل المال بالباطل فلا يصح الصلح. إذن عندنا أمران، لا يصح هذا الإسقاط أن يكون بلفظ الصلح لأنه لا صلح هنا، إنما هنا هبة والصلح معاوضة، ولا يصح أن يضطره إلى هذه الهبة ويقول إن لم تعطيني فلن أعطيك، إن لم تسقط عني فلن أعطيك، فهذا من أكل المال بالباطل. قال وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع، صالحه على عين غير المدعات، يعني مثلا قال له نعم أنا أقر لك مئة صاع من البر، ثم تصالح على أن يسلم 50 صاعا من الأرز، فهذا في حقيقته بيع. فصاحب الحق المقر له قد باع ما له، كان له كم؟ كان له 100 صاع من البر، باعها بكم؟ 50 صاعا من الأرز، فهذا بيع. إن صالحه على عين غير المدعاة، كان يدعي عليه برا وذاك مقر، ثم صالحه على أن يأخذ بدل البر أرزا، فهذا بيع. كان له عنده دولارات، مبلغ بالدولارات، ثم صالحه على أن يعطيه بدل ذلك جنيهات، فيكون هذا من باب البيع. قال: فهو بيع يصح بلفظ الصلح، يصح لأن الصلح معاوضة كسائر المعاوضات. لماذا صح هنا بلفظ الصلح لم يصح في المسألة الأولى؟ لأن هنا معاوضة بخلاف المسألة التي قبلها، فليس فيها معاوضة. المعاوضة عن شيء ببعضه محظورة في المثال السابق، معاوضة عن شيء ببعضه محظورة، لكن هنا معاوضة عن شيء بجنس آخر، بجنس آخر، فهذا بيع. وثبت فيه أحكام البيع على ما سبق، ثبت فيه أحكام البيع، هذه جملة مهمة. يعني مثلا صالحه بدل البر أخذ ماذا؟ أرزا، ثم وجد في الأرز عيبا فيرده بخيار العيب، أو له خيار العيب، لأن هذا بيع. صالحه بدل البيت صالحه بجزء من الأرض، الأرض فيها شركاء، فلما أخذت الأرض أنا في الصلح جاء الشركاء وقالوا نريد أن نأخذها بالشفعة، يصح، لأنه هنا هذا الصلح عبارة عن بيع، فيثبت فيه أحكام البيع من الرد بالخيار ومن ثبوت الشفعة، ويدخل فيما لو حلف ألا يبيع إلى غير ذلك. ولو كان يبدل عملة بعملة فهو بيع، وبيع خاص وهو الصرف، فتراعى فيه الشروط، تفرق، قبض، كما سيمثل. قال: فلو صالحه على الدين بعين، عنده عليه دين في الذمة، وهو كم مثلا؟ عليه 10,000 ريال، فصالحه على أن يعطيه مثلا 20,000 جنيه، الدين في الذمة، العين شيء حاضر، الدين الذي كان في ذمته 10,000 ريال، فاتفق وتصالح على أن يدفع 20,000 جنيه، صالح عن الدين بعين أي من غير جنسه، لاحظوا نحن ما زلنا في الحالة هذه، من غير جنسه، واتفق في علة الربا، يعني الدين والعين البدل يتفقان في علة الربا كما مثلنا الآن، كما مثلنا ريالات بجنيهات، أو أقر له مثلا بدينار فصالحه على 10 دراهم، الدين دينار وسيسلم 10 دراهم، دين بعين وبينهما اتفاق في علة الربا. إذا كان كذلك قال: اشترط قبض العوض في المجلس، يعني قال له: أنا أعترف وأقر ولك عندي 10,000 ريال، طيب سأعطيك 20,000 جنيه، لابد أن يدفعها في المجلس، لأنه لا يصح التأجيل هنا لوجود علة الربا. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، نحن سنعتبر ما في الذمة كأنه حاضر، ولابد أن يحضر البدل، لابد أن يحضر البدل. قال وبشيء في الذمة، أي لو كان البدل 20,000 جنيه في الذمة وليست حاضرة، يبطل بالتفرق قبل القبض. الآن نفس المثال، قال أنا أقر ب10,000 ريال، طيب اتفق، قال سأعطيك 20,000 جنيه، أين هي؟ سأعطيك، يجب أن يسلمها في المجلس ليحصل القبض. فإذا تفرق بطل هذا الاتفاق. بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين. هناك دين في ذمته كما مثلنا 10,000 ريال، والآن يعده ب20,000 جنيه، فهذا أيضا دين في الذمة وقد نهي عنه. هذا أصبح من باب بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين. مثال آخر، هذا الرجل يقول نعم أنا أقر بأن لك 100 جرام من الذهب، 100 جرام من الذهب، هذا الدين، وتصالح على أنه يعطيه بدلها نقودا، قال سأخذ منها مثلا 50,000، لا بأس، بشرط ماذا؟ أن يحصل التقابض، لأن بين الذهب وبين النقود علة الربا، بين الذهب والنقود علة الربا، وهي الثمنية على ما قدمنا. عنده الدين بر، وسيعطيه أرزا، لا بد أن يعطيه في المجلس، فإن تفرق قبل القبض بطل هذا البيع. لماذا اشترطنا؟ لأن بين البر والأرز علة الربا، وهي الكيل. إذا المؤلف يقول لو صالحه عن الدين بعين واتفق، أي من غير الجنس، واتفق في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس. طيب وبشيء في الذمة، أي ولو صالحه عن الدين بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. لو قال أنا سأعطيك كذا فيما بعد، إذا تفرق دون أن يعطيه بطل هذا الصلح أو هذا البيع، لأنه يكون من باب بيع الكالئ بالكالئ، وهو منهي عنه. قال في الكافي وذلك 3 أضرب، الحقيقة هي أمثلة موضحة لما سبق. أحدها أن يعترف له بنقد، النقد مقصود الفقهاء به الذهب أو الفضة، أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. وإذا صرفنا الذهب بالفضة فإن الشرط ما هو؟ التقابض، تقابض قبل التفرق من المجلس. الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، يعني قال أنا لك 10 جرامات من الذهب، سأعطيك برا، صالحه على عرض، أو بالعكس لك عندي 20 صاعا من البر، سأعطيك ذهبا أو نقودا، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها، هذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة، يعترف بنقد أو عرض، يعني قال له لك عندي 10 جرامات من الذهب، أو لك عندي 5000 جنيه، أو عرض لك عندي 100 صاع من البر، ثم يصالحه لا على نقد ولا على عرض آخر، بل على منفعة كسكن دار. قال سأعطيك بدل الذهب أن تسكن شقتي 2 شهر، سكن دار، أو سأعطيك بدل البر أن تسكن الشقة 1 شهر. فصالحه عن النقد أو العرض بمنفعة كسكن دار وخدمة. قال له أنت لك 5000، أنا سأعمل في أرضك لمدة 1 شهر، هذه منفعة، كسكن دار وخدمة، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها. انتهى كلامه. إذن الصلح قد يكون بيعا وقد يكون إجارة، والإجارة ما هي؟ إجارة بيع، هي بيع المنافع. إذن ربما صالح الإنسان عن العين بعرض، وربما صالح عن العرض بعين، وربما صالح عن العين بمنفعة، وربما صالح عن العرض بمنفعة، وكل ذلك له حكم البيع، لكن له اسم خاص. إذا كان من النقود فهذا صرف، إذا كان مبادلة عين أو عرض بمنفعة فهذه إجارة، بيع المنافع. وتثبت فيها الأحكام كالشفعة، كاليمين، حلف ألا يؤجر، فإذا وقع في الإجارة هنا حنث. قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، أي صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه، أي عن العيب. صالح عن عيب في المبيع، يعني رجل الآن اشترى هذا الهاتف مثلا فوجد فيه عيبا، فتعلمون أن له الخيار بين أن يمسكه مع الأرش وبين أن يرده بالعيب. فقال له بدون بحث في الأرش والتفاصيل، قال أنا أتنازل عن حقي في خيار العيب هذا، وأعطني كذا، أعطني عينا أو منفعة مقابل هذا العيب. صالحه عن العيب بعين أو بمنفعة صح، لأنه يجوز أخذ العوض عن هذا العيب. هذا العيب نحن نجوز أن يأخذ الأرش في مقابله. المؤلف ذكر المسألة هذه ليبني عليها ما سيأتي. قال فلو زال العيب سريعا، أي بعد المصالحة، بعد أن أخذ عوضا عن العيب، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر، فما الذي سيلزم؟ يلزم المشتري أن يرد العوض هذا الذي أخذ في الصلح، لأنه تبين أنه لا عيب، زال العيب. وسيذكر المؤلف أمثلة، إما أن يوجد عيب حقيقي ثم يزول سريعا، وإما أن يوجد عيب متوهم ثم يتبين لنا أنه ليس عيبا. في الحالتين العوض الذي أخذه في هذا الصلح لا يستحقه، يلزمه رده. قال فلو زال العيب سريعا وبلا كلفة، لم يتكلف المشتري شيئا ولا تعطيل نفع على المشتري، ما تعطلت مصالحه. قال كزوجة بانت، عندكم زوجة ولا مزوجة؟ كزوجة، المقصود كمزوجة، كزوجة بانت. هذا مثاله لو اشترى أمة فظهر أنها مزوجة، وهذا عيب، فأبانها زوجها، بانت أي أبانها زوجها، طلقها طلاقا بائنا، زال العيب سريعا، وأول ما اشترى الأمة اكتشف أنها مزوجة، وهذا عيب لم يكن يعلم به، فصالح وأخذ عوضا على كون هذه الأمة مزوجة وليست خالية. ثم إن زوجها أبانها أي طلقها طلاقا بائنا، فزال العيب سريعا، ولم يتكلف المشتري، ولم تتعطل منافعه إذا كان كذلك، فما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يرد ما أخذ. قال ومريض عوفي، اشترى عبدا ثم وجده مريضا، وهذا عيب، فصالح عن العيب وأخذ عوضا، ثم هذا المريض عوفي بسرعة وبنفس الشرط، ما تكلف المشتري ولا تعطلت منافعه، إذن العبد سليم ولا تستحق العوض الذي أخذته في هذا الصلح. قال رجع بما دفعه، رجع بما دفعه، رجع البائع وطالب، رجع بما دفعه يرجع على المشتري. قال لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، وخيار العيب هو مقابل الجزء الفائت، النقص الذي في المبيع، هنا الجزء الفائت هذا رجع لرجوع أو لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، ما خسر شيئا المشتري، فكأنه لم يكن. قال أو لم يكن، أي العيب لم يكن أصلا، إنما كان متوهما كنفاخ بطن أمة ظنه حاملا ثم ظهر الحال، يعني هذا اشترى أمة ثم وجد بطنها منتفخا فقال هذه حامل وهذا عيب، أنا ما أردت أمة حاملا، فصالح وأخذ عوضا، ثم بان أن هذا حمل كاذب كما يقولون، فيرجع البائع على المشتري بما دفعه في الصلح لأن العيب لم يكن. قال رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه، تبين عدم استحقاقه، نحن ليس عندنا في أخذ الأموال أن تؤخذ إلا بحق، المال يؤخذ بحق، في مقابل ماذا تأخذ المال؟ مقابل العيب زال العيب دون ضرر عليك، مقابل العيب تبين أنه لا عيب. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه، هذه مسألة مهمة، وهي الصلح عن شيء مجهول، عما أي عن شيء مجهول تعذر علمه، ما استطعنا أن نعلمه فنصالح عنه، من دين أو عين، هذا الشيء المجهول قد يكون دينا وقد يكون عينا، مثل المؤلف لمثال الدين ولم يمثل للعين، قال كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، يعني بينهم حساب وتجارة وكذا قديمة، فله هذا له وهذا له، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه فيتصالحان، إذن هذا صلح عن مجهول تعذر علمه، يتصالحان يقول خلاص أعطني كذا أعطيك كذا، فلنعتبر الدين كذا وأن تعتبر دينك كذا وتنتهي القضية. قال لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما، مواريث قديمة ما يمكن تضبطها، لك كذا، وكان هناك أرض، وكان هناك قطع، وبيع كذا وذهب كذا، مواريث درست بينهما. قال لهم استهما، استهما يعني استعمل القرعة السهام، استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه. يعني ممكن نأتي بهذه المواريث ونجعلها قسمين بالتقريب، ثم نجري القرعة، وهذا نوع من المصالحة، ما وصلنا إلى التعيين. ولأنه إسقاط، إسقاط حق، فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، يبقى هذا ذمته مشغولة وهذا ذمته مشغولة، إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، ما عندنا وسيلة حتى نعلم بها الشيء هذا الذي بين الناس. فأما ما تمكن معرفته فلا تجوز. نترك هذا الآن. المؤلف مثل للدين، بينهما دين وتعذر علمه، أو عين مثلوا له بماذا؟ قالوا كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا. هذا الرجل كان عنده 20 صاعا من البر، وهذا عنده 20 صاع من الشعير مثلا، وبالخطأ طحنا معا، فاختلط هذا بهذا. كيف نميز حق هذا من حق هذا؟ لا يمكن. فيتصالحان، هذا مجهول تعذر علمه، لأنه لا يمكن فصل هذه الحنطة عن الشعير أو البر عن الشعير، فيتصالحان. يتصالحان مثلا، صاحب البر يأخذ مثلا 3/4 الكمية، الآن هي مختلطة والبر أغلى من الشعير، فصاحب البر يأخذ 3/4 الكمية وصاحب الشعير يأخذ الربع، أو هذا يأخذ الثلثين وهذا يأخذ الثلث. هذا من باب الصلح في مجهول تعذر علمه. تأتي المسألة المهمة، إذا كان يمكن معرفة المجهول هذا، فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. فيها خلاف في المذهب سيذكره المؤلف رحمه الله. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح. هذا الآن إذا كانت التركة باقية، إذا كانت التركة باقية، فلما يقال هذه المرأة لها الثمن، طيب ثمنها مجهول، لكن هل يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه، يمكن علمه لأن التركة موجودة. لو كانت التركة قد ذهبت أو ذهب جزء منها أو كذا، قلنا ما نعلم، لكن هذه تركة موجودة. والإمام أحمد في رواية يقول: لما يصالحها؟ يريد أن يذهب بحقها. يعني لماذا تذهب للمرأة وتقول: أنت لك الثمن وأنا سأعطيك 10,000؟ لماذا؟ لماذا لا تحدد لها ثمنها كذا، تحدد ثمنها كذا، ثم تبحث يساوي كم؟ لأنه مجهول لا يتعذر علمه. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح. واحتج بقول شريح: أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. هذا صلح فيه ريبة، لأن الغالب ما يلجأ إليه إنسان إلا ويريد أن يهضمها حقها، وقد يريد الإحسان، قد يريد الإحسان، ومثلا هذه أمه ويريد أن يكرمها دون أن يدخل في تفاصيل كم يساوي الثمن، قد يريد هذا. وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك، فقال بعضهم: نخرجك من الميراث ب1,000 درهم، أكره ذلك. هنا لا يتعذر العلم، يمكن معرفة التركة باقية، لكن قالوا أنت خلاص نعطيك كذا من المال واخرج. الأصل ماذا؟ الأصل أن نعرف كم نصيبه من هذه الدور ونحوها، ثم نثمن نقيم هذا فيشتريه الإنسان أو يشتريه بالتراضي بحسب ما يتفقان. لكن يكون هذا صاحب الحق قد علم حقه، ربما كان أكثر ما يدري، قال أكره ذلك، قال ولا يشترى منها شيء وهي لا تعلم. عندكم شيئا ولا شيء؟ شيء. ولا يشترى منها شيء وهي تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. هذا واقع. لعلها تظن، يعني قال لها مثلا سنعطيك 200,000 واتركي نصيبك، نصيب هذا ربما يصل إلى أضعاف ضعف، لعلها تظنه قليلا. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو أما هذا يمكن معرفته، أو يكون رجلا يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، فأما إذا علم فلما يصالحه، إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال معناه في الشرح والكافي وصححه في الإنصاف وقطع به في الإقناع، قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه. ما هو؟ أي أنه لا يصح الصلح عن مجهول يمكن معرفته. هذا قول معتبر في المذهب. قول آخر قال والمشهور أنه يصح لقطع النزاع، يريدان أن ينتهي من هذه الشركة، فنعطيك كذا كبراءة من مجهول. والمذهب فيه خلاف في البراءة من مجهول، الإنسان يبرئ ويسقط المجهول، والمشهور في المذهب الصحة. قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب، وأيضا هو في المنتهى وفي الغاية، وعلى ذلك فهو المذهب بحسب الاصطلاح. يعني إذا اختلف الإقناع مع المنتهى فإن يقدم ما وافق التنقيح. الآن عندك التنقيح مع المنتهى مع الغاية، إذن فهذا هو المذهب، هو المشهور ويعتبر بحسب الاصطلاح هو المذهب أنه يصح الصلح عن مجهول يمكن معرفته لقطع النزاع. قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. وأقر لي بديني، أي من قال لغريمه اعترف لي بالدين وأعطيك منه كذا، يعني ذاك الرجل. هذه مسألة الآن بين الإقرار والإنكار، لم يأتي معنا الصلح على الإنكار. هذا يقول له اعترف لي أن لي عندك 10,000 وسأسقط منها 1,000، أقر لي بديني وأعطيك منه كذا. فأقر لزمه الدين، لأنه لا عذر لمن أقر، ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولم يلزمه، لم يلزم القائل، لم يلزمه أن يعطيه لوجوب الإقرار عليه بلا عوض. لم يلزمه أن يعطيه لأن ذاك عليه حق ويجب أن يقر، فلماذا يأخذ عوضا؟ وحقيقة أنه ليس لم يلزمه، بل نقول لم يصح الصلح ولم يجز له العوض. لم يصح الصلح ولم
يحل أو لم يجز لهذا المقر أن يأخذ عوضا، فإن أخذ شيئا رده، إن أخذ شيئا رده. لماذا يأخذ العوض؟ يأخذ العوض على أن يقر بحق هذا الإقرار واجب عليه، يحرم عليه أن ينكر وهذا واجب عليه، فليأخذ الإنسان عوضا عن شيء واجب؟ لا، الجواب لا. لم يلزمه أن يعطيه لوجوب الإقرار على ذلك المقر بلا عوض، وليس له أن يأخذ عوضا على واجب، فإن أخذ شيئا لزمه أن يرده. ثم الشارح هنا ذكر مسألة مهمة، فقال، قال في الشرح، في الشرح الكبير: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. صالح عن المؤجل، إذن الدين مؤجل، ببعضه حالا، الدين مثلا 10,000 أجلها إلى سنة، فقال له: أنا أعجل لك الدين وأدفع 8,000. هذه المسألة المشهورة بماذا؟ بضع وتعجل، ضع وتعجل. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، الدين مؤجل، فيقول هذا أو هذا. ممكن يقول صاحب الدين: إن أعطيتني، إن عجلت لي بالمال أسقطت عنك. وممكن يتكلم من الذي عليه الدين فيقول: ضع، ضع أي أسقط وتنازل، وتعجل في أخذ الحق، ضع وتعجل. يا أيها الدائن ضع عني من الدين وتعجل في أخذه. ضع وتعجل ممنوعة في المذاهب الأربعة. قال: إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين، وكرهه ابن عباس، اعتبروا من باب البيع العين بالدين، يعني الدين مكانه الآن عين حاضر. وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وذكر في المعونة في شرح المنتهى يقول: لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمة المدين. يعني الآن الدين 10، لماذا جعله 8؟ فتنازل عن 2 عوضا عن ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل التعجيل، مقابل التعجيل. حقيقة 2 مقابل التعجيل. قال: وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، بيع الحلول والتأجيل لا يجوز، كما لا يجوز أن يعطيه 10 حالة ب20 مؤجلة. بيع التأجيل لا يجوز، هذا واضح. إن واحد عليه دين فيقول: أؤجلك شهرا لكن تزيدني، هذا بيع التأجيل. بيع الحلول قالوا هذا من نفس الباب، هذا ليس شيئا يعتاض عنه، الزمن، الزمن لا يعتاض عنه، فمنع الجمهور من بيع الحلول وبيع التأجيل. وفي رواية لأحمد اختارها شيخ الإسلام ونصرها ابن القيم الجواز، وابن القيم يقول هذا عكس الربا، الربا زيادة الأجل وزيادة الدين، هنا تخلص وقطع الأجل وتقليل الدين. قال: وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به. إذن هو رواية عن أحمد كذلك، اختارها جماعة وأخذ بهذه الرواية مجمع الفقه الإسلامي، فأجاز ضع وتعجل
بشرط أن لا يتفق على ذلك في أول العقد. يعني الآن أنت بعت الإنسان مثلا بالتقسيط، لا تتفق معه من البدء أنه إذا عجلت التسديد خصمت لك كذا، أو أعطيت إنسانا قرضا، لا تتفق معه عند عقد القرض أنه إن عجلت السداد أسقطت عنك كذا، لكن بدون اتفاق سابق لو جاء بعد ذلك الدائن أو المدين فاقترح هذا الاقتراح فلا بأس. إذن أجاز المجمع ضع وتأجل، ضع وتعجل، أجاز المجمع ذلك بشرط أن لا يكون بينهما اتفاق سابق على هذه المسألة. وهذا كما رأيتم روي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله، قبل الوقت. قال وإذا صالحه عن 1000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط. إن هذه مسألة جائزة في المذهب مختلفة عن ضع وتعجل. هنا يقول صالحه عن 1000 حالة، هذه عكس المسألة، 1000 هناك كانت مؤجلة فيصالحه مثلا على 800 معجلة، هنا 1000 حالة، فأراد أن يكرمه وقال له أنت رجل يعني محتاج وأنا الآن 1000 لأن حان وقتها، فأنا أقبل منك 500 وعندك مهلة شهر كذلك، فزاده خيرا، صالحه عن 1000 الحالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه صح الإسقاط وأصبح الواجب 500 ولم يلزم التأجيل، يعني له أن يطالبه في نفس الوقت أعطيني 500، لم يلزم التأجيل لأن الحال لا يتأجل، كما سبق معنا أن القرض يثبت حالا وبالتالي لا يلزمه الأجل، انتهى كلامه. فهو جمع هنا بين إسقاط المبلغ، إسقاط جزء، وإعطاء أجل. أما الإسقاط فيلزمه، أسقط من 1500 فيلزمه، وأما التأجيل فلا يلزمه، له أن يطالبه في الحال لأن ما ثبت حالا لا يتأجل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الصلح على الإنكار. فيما سبق كان من عليه الحق كان ماذا؟ مقرا، مقرا، والمدعي يصالحه على بعضه، أن يكون هبة من نفس الجنس أو على شيء آخر فيكون بيعا أو إجارة. هنا من عليه الحق ينكر، يعني عندنا مدعي ذهب إلى زيد وقال لي عندك 10,000 وليس هناك بينة، وزيد هذا يقول أنا لا أقر بهذا ولا ليس علي شيء، ومع ذلك فإن زيدا قد يصالح مع الإنكار هذا، قد يقول له أنا لا أريد المحاكم ولا القضاء وأنت تدعي 10,000 وأنا أنكرها، ولكن أنا أعطيك 7 دفعا للخصومة. هذا يسمى الصلح على الإنكار، مع أنه ينكر سيصالحه. لماذا؟ كما سيذكر المؤلف لافتداء ليمينه، سيطالب باليمين، هذا مدعي ما عنده بينة، المدعي عليه قال له احلف، قال أنا ما أريد أحلف، رجل من يعني وجهاء الناس مثلا من العلماء ما يحب أن يكون في موقف خصومة وأن يطلب منه اليمين. قال وإن أنكر دعوى المدعي، هناك أقر أي المدعى عليه، هنا أنكر، الضمير راجع المدعى عليه، أنكر المدعى عليه، أنكر ماذا؟ أنكر دعوى المدعي، مدعى عليه ينكر، إن أنكر أي المدعى عليه أنكر ماذا؟ أنكر دعوى المدعي أو سكت. وهو يجهله، يعني هو ما يعرف أنه عليه المبلغ هذا، فما استطاع أن ينكر ولا أن يقر، سكت. ثم صالحه حتى يفتدي، صح الصلح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة، أما إذا كان في نفسه يعرف صحة الدعوة فهذا يأكل الحرام، إلا أنه سيضطر أن يتنازل المدعي عن بعض المال، سيأتي هذا. صح الصلح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، قاله في الكافي. إذن الطرفان، المدعي يظن ويعتقد أن له حقا، ومع ذلك سيقبل بالصلح وينقص شيئا من حقه. المدعى عليه يعتقد أنه لا شيء عليه، لكن يريد أن يتخلص من الخصومة ومن اليمين عند القاضي. وبه قال مالك، أن يعني الصلح على إنكار محل خلاف بين الفقهاء، فقال به الحنابلة والمالكية. به قال مالك لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. من أمثلة ذلك أيضا قالوا: من ادعي عليه بوديعة أو بتفريط في الوديعة فأنكر وصالح على مال فهو جائز. يعني جاء إنسان وقال له: أنا وضعت عندك مبلغا من المال كذا وكذا في يوم كذا، وديعة. وهذا ينكر، يقول: ما وضعت عندي شيئا. ومع ذلك ما وضعت عندي شيئا، وهو صادق، ومع ذلك فتعال نتصالح، أنا أعطيك بدل العشرة هذه أعطيك 9 منها أو 8 منها، كما قلنا، دفعا للخصومة وفرارا من أداء اليمين. قال: وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. وتأمل اختلاف الأحكام. كان إبراء في حقه، أي في حق من المدعى عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، هو لا يعتقد أن عليه شيئا. قال: سأعطيك، أنت تدعي 10 وما عندك بينة وأنا لا أقر بهذا، سأعطيك 8. فهذا نوع إبراء وإسقاط. كان إبراء في حقه، لهذا لا يأخذ حكم البيع، فلا يرد بالعيب ولا تثبت فيه الشفعة. وكان بيعا في حق المدعي، المدعي لما أخذ 8 فهذه عوض عما كان يعتقد أن له، فهذا العوض كأنه بيع، فيثبت فيه أحكام البيع. فلنفرض مثلا أنه ادعى عليه قراطا من الأرض، قراطا من الأرض، والمدعى عليه أنكر وقال مع ذلك: فتخلصا من هذه المشكلة خذ نصف قراط في المكان الفلاني. هذا إبراء في حق المدعى عليه. في حق المدعي أخذ نصف قراط بدل القراط الذي يعتقد أنه له، فهذا بيع في حقه، فهذا النصف قراط الذي أخذه عوض عن القراط الذي كان له بحسب اعتقاده، هذا يعتبر بيعا، فتثبت فيه أحكام البيع. كما سبقت الإشارة أنه مثلا لو كان أخذ هذا النصف من أرض مشتركة، يعني المدعى عليه أعطاه نصف قراط في أرض مشتركة، ثم جاء من طلب الشفعة فلهم الشفعة، لأنه بيع في حق المدعي. قال: لأنه يعتقده عوضا عن ماله، بدل القراط أخذ نصف قراط، فلازمه حكم اعتقاده بيعا في حق المدعي، وله أن يرده بالعيب. مثلا كان يطالبه ببقرة وذاك أنكر، فأعطاه، قال نتصالح وأعطاه كبشا، فهذا المدعي وجد عيبا في الكبش يرده. يرده لماذا؟ لأن هذا له حكم البيع وقد وجد فيه عيبا. قال ومن علم بكذب نفسه، من علم أي منهما هذا أو هذا، من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه ويكون ما أخذه من أكل المال بالباطل. أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه لو كان يعلم أن عليه حقا ثم جلس ينكر حتى اضطر ذاك أن يقبل الصلح ويقبل الإسقاط، أما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحده، على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل. فمن كان منهم كاذبا فقد أكل مالا حراما، هذا أو هذا، وما أخذه فحرام هذا أو هذا، لأنه أكل مال الغير بالباطل لقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. لهذا نقول يجب رده، فيجب رده لو كان أخذ شيئا. قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح، من حيث الظاهر هذا صلح تم، البواطن هذه في علم الله، وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. هذه مسألة محل خلاف، يعني هل ينفذ التصرف حسب الظاهر؟ المذهب يقول نعم، وإثمه فيما بينه وبين الله. هناك من قال من أهل العلم بل لا يصح لا ظاهرا ولا باطنا، وبالتالي فما أخذه لا يملكه، لا يملكه وليس له أن يبيعه لأحد، لا يملكه حتى في الظاهر. فالمذهب يقول صح في الظاهر وإثمه بينه وبين الله. قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. يعني الآن في المسألة هذه قلنا المدعي يدعي والمدعي عليه يقول أنا لا أقر، لا أقر، مع ذلك الرجل يريد أن يحفظ ماء وجهه فيقول أنا أصالحك على العشرة بكذا، فلا يأتي إنسان ويقول ما دام طلب المصالحة إذن هو معترف، طلبه المصالحة عرفنا لماذا، ليدفع الخصومة وحتى لا يحلف، لكن ليس إقرارا بالدين. فمن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، يا أيها المدعي أنت تدعي كذا وأنا أنكره ومع ذلك صالحني وأعطيك شيئا، فلا يكون هذا الكلام منه إقرارا، لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. وسبق لو كان يعلم الكذب من نفسه فإن هذا الصلح حرام في حقه. قال وإن صالح أجنبي عن منكر الدعوة، صالح طرف ثالث عن منكر الدعوة صح الصلح، أذن له أو لا؟ عندنا اثنان، مدعي يدعي 10,000 على زيد من الناس وزيد ينكر وبينهم خصومة، بينهما خصومة وزيد ما طلب الصلح، يعني بينهم خصومة، فجاء طرف ثالث وذهب إلى المدعي وقال أنا أصالحك عن دين زيد 10 هذا، أنا أعطيك 8 وينتهي الإشكال الذي بينكما، صح سواء أذن زيد أو لم يأذن. إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أو لا لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه. ما سبق معنا أن الإنسان يمكن يقضي الدين عن غيره بدون إذنه إلا ما يشترط له النية كالكفارة، لا لكن الديون المالية لك أن تقضيها عن غيرك بغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة في تحمل الدين عن الميت وتقدم في الضمان، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، أي لا يرجع الأجنبي هذا على المدعى عليه المنكر، لا يرجع عليه بمعنى ماذا؟ لا يطالبه، لا يرجع عليه بدون إذنه، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه، أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه. هنا لا يقول، هنا لا يقول أنا أدفع وأصالح بنية الرجوع، لا تكفي نية الرجوع، إنما ذكرنا هناك نية الرجوع لو تعذر استئذانه. أما هنا لا، هذا الرجل موجود، إذا لم يستأذنه في المصالحة عنه فلا يملك أن يطالبه بما دفع. إذن فائدة الإذن في صلح الأجنبي هذا أن يتمكن ويرجع ويطالب بما دفع. قال لكن لا يرجع عليه بدون إذنه لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله، كأنه يقول له اذهب وادفع عني وقائم مقامه. قال ومن صالح عن دار ونحوها، في المتن المحقق أو نحوها، فبان العوض مستحقا. عندكم شيء آخر؟ صالح عن دار وشيء آخر ونحوها، ونحوها مثلا صالح عن كتاب، صالح عن حيوان، فبان العوض مستحقا. هذه الجملة مهمة في كلام الفقهاء، إذا بان العوض مستحقا، ما معنى بان العوض؟ أي مستحقا للغير، مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا، القن المصالح عليه بان حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح مع الإقرار، أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له. الآن هذا صلح على إقرار، فالرجل كان يدعي أن له دارا عند زيد من الناس، وزيد أقر، صلح على إقرار، ولكن صالحه فأعطاه مثلا شقة في المدينة، أعطاه شقة وانتهى الأمر. هذا الصلح الذي على إقرار، هذا الصلح الذي على إقرار هو له حكم البيع كما سبق، الدار أخذ بدلها ماذا؟ شقة، شقة سكنية. فبان العوض مستحقا، ما هو العوض هنا؟ الشقة هذه بان مستحقا، تبين أن هذا زيد لا يملك الشقة، إنما هذه مسروقة مغصوبة، ملكها بطريق غير صحيح، ظهر مالكها الحقيقي. طب صاحب الدار هذا ماذا يأخذ؟ أخذ شقة وهي مستحقة للغير، فيلزمه أن يردها للغير، فما الذي يحصل هنا؟ رجع بالدار، يقول أنا أخذ داري، أنت كنت مقرا بالدار وأعطيتني عوضا تبين أنه لا يصح، أعطاه قنا فبان حرا، يعني أعطاه بدل الدار قنا فبان حرا، يقول له خذ قنك هذا الذي هو حر ولي داري، صلح مع إقرار، أنت مقر بالدار، هذا واضح، أعطاه عوضا فاسدا. قال لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده بفساد عوضه، فرجع بما كان له. ما الذي كان له؟ كان له دار كان له كتاب. مثال آخر، هذا الرجل كان يطالب المدعي، كان يطالب زيدا بعشرة آلاف، وزيد أقر بالعشرة، ثم صالحه أن يعطيه بدل العشرة جوالا، فبان الجوال مسروقا، فالمدعي يقول له ماذا؟ أعطيني العشرة. رجع بحقه، أعطيني العشرة وخذ هذا الجوال المسروق، يرد إلى صاحبه. قال هذا مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار، أي ورجع المدعي بالدعوى التي كان يدعيها في حال الصلح على الإنكار، يرجع إلى أصل الدعوى. قال أن يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. هذا الرجل كان يدعي عشرة آلاف، وزيد كان ينكر، ومع ذلك زيد صالحه كما سبق معنا، فقال له أنا سأعطيك هذا الجوال وينتهي الإشكال. المدعي كان يدعي الدعوة وذاك ينكر، فلما بان العوض مستحقا بقي للمدعي حقه في الدعوة كما كانت. ما نستطيع أن نقول بقي حقه في العشرة، لأن العشرة ذاك لا يقر بها، بقي حقه في الدعوة، فليستمر في الخصومة، أي فليذهب إلى القضاء وليقول أنا مدعي الآن وأطلب يمين المدعى عليه. ففي إذا كان الصلح على إنكار وبان العوض مستحقا بطل الصلح، وبقي للمدعي حقه في الدعوة، رجع بالدعوة مع الإنكار، أي مع الصلح الذي على الإنكار، أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح. قال ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف. لا يصح الصلح عن خيار، خيار في بيع أو خيار في إجارة، يعني هذا الإنسان له حق الخيار، فيقول أنا أسقط خياري، له خيار الشرط مثلا، أسقط خياري مقابل تعطيني شيئا، هذا لا يصح. الخيار ما وضع لهذا كما سيعلل المؤلف، الخيار للنظر في الأحظ ليس مما يعتاد عنه. أو شفعة، هذا الرجل باع شريكه الذي لم يقاسم، باع شقصا من الأرض المشتركة، فله حق الشفعة، ليس له أن يذهب ويقول أعطوني مبلغا حتى أتنازل عن المطالبة بالشفعة. الشفعة ما شرعت لهذا؟ شرعت لإزالة الضرر، إذا لم يكن عليك ضرر فلا تطلب الشفعة ولا تأخذ عوضا، إذا لا يصالح عن إسقاط حقه بالشفعة. أو حد قذف، هذا رجل قذف فيقول للقاذف أنا أتنازل عن المطالبة بحدك مقابل أن تعطيني مالا، هذا ليس له، ما شرع هذا. شرع حد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، إن سامحت فسامح مجانا، ليس لك أن تأخذ مالا. قال المؤلف لأنها أي هذه الأشياء الثلاثة لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر، أي بل شرع الخيار للنظر في الأحظ. والشفعة أي شرعت الشفعة لماذا؟ لإزالة ضرر الشركة. وحد القذف أي شرع حد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، فلا يعتاض عن شيء من ذلك. تريد أن تسقط خيارك فليكن مجانا، تريد أن تسقط حقك في الشفعة فليكن مجانا، تريد أن تعفو عن القاذف فليكن مجانا، ولا يصح الصلح على هذه الأشياء. وهذه الأشياء ليست مالا، ليست مالا حتى يصالح عنها. قال وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها. سقط حقه ولم يأخذ شيئا، يعني هذا الرجل جاءنا وقال أنا أسقطت حقي في الشفعة مقابل أن أخذ عشرة آلاف. نقول له جميل جدا، سقط حقك في الشفعة وليس لك 10,000. قال أنا أسقطت خياري بمقابل كذا، نقول نعم سقط خيارك وليس لك. إذا قوله وتسقط جميعها، أي تسقط هذه الأشياء جميعها، جميعها هذا تأكيد للفاعل، تسقط جميعها أي تسقط هذه الأشياء جميعها بالصلح، لأنه رضي بتركها، رضي بتركها. ولا يصح، المسألة الأخيرة قال ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه. لا يصح أن يصالح شاربا، أي شاربا للخمر، ليطلقه، يعني هو أمسك شاربا للخمر وقال له أنا سأرفعك للحاكم ولكن أعطني كذا حتى أطلق سراحك، لا يصح. أو أمسك سارقا، أمسك سارقا وبدل أن يرفعه إلى القاضي يريد أن يستنفع، قال لا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، أي لا يرفعه إلى السلطان، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. ماذا فعلت أنت؟ أنت إما أن تستر لو كان يستحق الستر، أو أن ترفع، وهذا هذا وهذا لا يأخذ في مقابله عوض. قال أو شاهدا ليكتم شهادته، قال لتحريم كتمانها إن صالحه على ذلك، يعني هو يقول له أنت رأيتني مثلا في هذه الجريمة وستشهد، خذ كذا ولا تشهد، هذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى الحرام، لتحريم كتمانها إن صالحه على ألا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، قال لا تشهد علي في هذه السرقة، لا تشهد علي في هذا القتل وأعطيك، وكذا ألا يشهد عليه بالزور، هذا العكس، أنت تخاف من هذا الشاهد، سمعت أنه سيذهب يشهد عليك بالزور فتذهب إليه وتقول له أنا سأعطيك مالا ولا تشهد علي بالزور، لا يصح الصلح هذا، لأن عدم شهادة الزور واجب على هذا الإنسان، فكيف يعتاض عنه؟ وكذا ألا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض، لأن الشاهد يحرم عليه أن يشهد بالزور ويجب عليه أن يترك الشهادة بالزور، فلا يصالح على ذلك، لا يعطى فيه مالا، لا يصح الصلح في هذا. ويبقى معنا إن شاء الله الكلام على أحكام الجوار في المجلس القادم إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.